لعنة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وتيباويه والسراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فتح الله في قبره.
إيش هنا من هناك
الشيخ الآن
لا من هنا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري فتح الله فيه
الله في قدره
في قدره نعم
الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفاتح البركات لمن انتصر لشكر فضله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصائل على من مدت عليه
الفصاحة مدت عليه الفصاحة أروقتها
واشتدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزلة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمة مسمى بقطر الندى وبلد الصدى.
قوله فهذه نكت النكت أو النكت واحدها النكتة والنكتة هي الفائدة عموما الفائدة التي يصل إليها الإنسان بعد إعمال فكر كأنه يأخذ عودا ويتفكر وينكت في الأرض ليستخرج هذه الفائدة لكنه يستخرجها بالفكر فلذلك سمي نكتة من نكته إذا نكر الشيء أي نكر الأرض كان يريد يستخرج منها شيئا. نعم
رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها متممة لفوائدها شافية لمن اقتصر عليها وافية برغيته من جنح من طلاب العلم العربية إليها والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها إنه جواد كريم رؤوف رحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أميت. قال أصل الكلمة قول مفرد. قال شاحم تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
نعم هذا هو الأصل. الأصل في الكلمة في معناها عند اللغويين أو في لغة العرب أو في استعمال العربي جميعا سواء كان في الكتاب أو السنة أو عند العرب قديما في عصور الاحتجاج وفي عصور السليقة التي يحتج بكلام أهلها المراد معناها الجملة المفيدة التامة رأيت لكن النحاة قلبوها ولعل هذا القلب قد يلتمس لهم مخرج بأن هذا من قبيل العرف الاصطلاح العرفي يختص بها رأيت فحملوا الكلمة على بعض ما ينطلق تنطلق عليه الكلمة في لغة العرب وهو اللفظة المفردة التي تتركب الجملة المفيدة منها أو التي يتركب الكلام منها فالذي يوافق هذا المعنى العربي الأصيل هو الكلام عند النحاة فإن النحاة يسمونه ما يسمونه كلاما هو تماما المنطبق على الكلمة في لغة العرب أصالة فما يقال له فيما يقول له أنه يقول كلاما هي الجملة التامة وبذلك بدليل قوله كلا إنها كلمة هو قائلها مع أن هذا أراد بكلاما جملة تامة مركبة من كلمات أو مركبة من ألفاظ عدة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر على كل شيء ما خلى الله باطل وكل النعيم لا محالة زائل فقال صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي أصدق كلمة قالها شاعر قال كلمة وليست يعني مفردة واحدة. نعم
قال وفي الاصطلاح على القول المفرد
أي وفي الاصطلاح هذا اللي سبق أن قلت لك هذا اصطلاح خاص به اصطلاح عرفي حمل الكلمة أو أطلق الكلمة على جزئها عند العرب رأيك ولذلك يقول بعض المحققين إن استعمال الكلمة في اللفظة المفردة لا يعرف في كلام العربي ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العرب، لكن أنه هذا صلب هذا المسلك، فهو حتى يقول ذلك المحقق وفاضلهم يقول وكلمة بها كلام قد يؤم. فقوله وكلمة بها كلام قد يؤم أي من هذا من بعد إطلاق اللفظ الكلمة على بعض ما تحتوي عليه من ألفاظ. نعم.
والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى.
أيوه هذا هو القول. القول لا يطلق إلا على اللفظ الدال على معنى. على معنى. نعم. وإن كان القول عاما عند النحاة يعم ما كان دالا على معنى وكان هذا المعنى وكان كاملا في معناه أو ناقصا أو لفظة مفردة له معنى، فهذا القول يطلق على كل هذا. فالقول على هذا يطلق على الكلام عند النحاة وعلى اللفظة المفردة التي اصطلح النحاة على تسميتها كلمة وعلى مجموع كلمات لا تفيد رأيها، فالقول يطلق على كل هذا وهو ما يقول فيه ابن مالك رحمه الله والقول عام. نعم.
قال والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف.
أي وحتى على بعض الحروف الهجائية التي تبتدي بالياء بالهمزة وتنتهي بالياء حتى يكون الصوت عربيا
يكون أخف من القول.
اللفظ أعم لأنه يطلق ما فيات يطلق على ما أفاد على ما له معنى أو على ما على المستعمل وعلى ما ليس له معنى أي على المهمل، فهو في هذا أعم يكون بعيدا جنسا بعيدا كما سيأتي بابن هشام ذكر هذا. نعم.
سواء دل على معنى كذيب
أيوه
أم لم يدل كذيب مقلوب ذيب
هذا هو.
وقد تبين
هذا كله يقال له لفظ ما دام اشتمل هذا الصوت على حروف على بعض الحروف الهجائية العربية فيقال له لفظ. نعم.
وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس.
وقد تبين أن كل قول لفظ قاعدة ولا ينعكس، فليس كل لفظ قولا لأن بعض من الألفاظ ما ليس له معنى والقول لا بد أن يكون له معنى، فكان بينهما فكان على هذا عاما بينهما خصوص وعموم وجه. نعم.
قال والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه وذلك نحو زيد فإن أجزاءه وهي الزاء والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه مما يدل هو عليه بخلاف قولك غلام زيد فإن كلا من جزئيه وهما
فإن كلا فإن كلا من جزئيه لأنه تركيب إضافي.
نعم.
كل من جزئيه الجزء الأول الذي هو المضاف والجزء الآخر الذي هو المضاف إليه كل من هذين الجزئين له معنى يدل على جزء المعنى العام الكلي. نعم.
فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه فهذا يسمى مركبا لا مفردا.
أيوة مركبا لا مفردا. نعم.
فإن قلت فلما اشترطت في الكلمة الوضع.
الآن انتهت من هشام من تقرير والشرح التعريف لقوله الكلمة قول مفرد رأيته، وقد فصل هذا وبين، ولما قال القول الكلمة قول مفرد قيد القول بالإفراد حتى لا يكون هناك اعتراض عليه لو لم يقيد، لأنه لو قال الكلمة قول فإن القول يعم ما كان مفردا وما كان مركبا أفاد أو لم يفيد، فقيد القول بالإفراد وهو كذلك، وهو الآن انتهى من شرح هذا التعريف، لكنه الآن يريد أن يبدي ميزة في تعريفه هذا هنا لا توجد في غيره من تعريف الكلمة عند النحاة، وإلا انتهى من تأمين التعريف، فيقول اقرأ.
إن قلت فلما اشترطت بالكلمة الوضع.
فلم لا اشترط في الكلمة الوضع؟ لماذا ما قلت الكلمة لماذا ما قلت الكلمة لفظ وضع لمعنى أو كذا وضع لمعنى رأيته؟ نعم.
كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد.
أيوة الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. فهذا التعريف الذي ذكره الآن تعريف صحيح، وتعريف ابن هشام الذي تقدم كذلك صحيح، لكن بين التعريفين فرق من ناحية الجودة وعدمها، أو من ناحية الأصالة والقوة وعدمها. نعم، فهذا الذي يريد أن يبينه ابن هشام في هذه السطور القليلة. نعم،
قلت إنما تحتاج.
إذن فهم قالوا الكلمة لفظ له لفظ وضع لمعنى، وابن هشام قال قول مفرد. فتعريف ابن هشام أقصر أخصر وأجمع وأوضح، وتعريف هؤلاء كالكلمة لفظ ثم قال وضع لمعنى. فأيوة إقرار.
قلت إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة.
أيوة، احتاج إلى التقييد بالوضع، لأنهم قالوا الكلمة لفظ فجعلوا اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ كما تقدم يشمل ما له معنى وما ليس له معنى، فاحتاج إلى أن يقيد إلى أن يقيدوا هذا اللفظ بما وضع له معنى. وإلا لو لم يقيدوا بوضع له معنى لانطلق على ما له معنى وعلى ما ليس له معنى. نعم،
قال واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل.
أيوة،
فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل لذكر الوضع.
أيوة، هذا واضح. نعم،
ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع.
أيوة،
أغناني ذلك عن اشتراط الوضع.
هذا هو، فيكون القول جنسا بعيدا على هذا، جنسا قريبا على هذا. القول على هذا جنس قريب، فإذا معنى الجنس القريب أن معنى أن له معنى، وإذا كان له معنى فهو سهل الوصول أو قريب الدلالة أو سريع الدلالة على المراد. أما إذا كان بعيدا يحتمل هذا ويحتمل هذا، فلا بد لأن يدل على المراد من التقييد بقيود، ولذلك قالوا وضع لمعنى. نعم،
فإن قلت فلما
إيه عرفت
إيه عن اللفظ إلى القول. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، قلت لأن اللفظ جنس بعيد.
الآن يظهر مراد ابن هشام بتعريفه هذا المختصر الجميل، ولماذا خالف هؤلاء وجاء بهذا التعريف؟ هذا بداية ذكر ميزة تعريفه هذا. نعم،
قلت لأن اللفظ جنس بعيد من انطلاقه على المهمل والمستعمل.
أيوة،
كما ذكرنا،
وهو في هذا المجال يريد أو في هذا الموضع يريد أن يبين نقطة منطقية عند علماء آداب البحث والمناظرة، هذه النقطة تتعلق بالتعريف. نعم، وهو الحد عندهم. نعم،
والقول جنس قريب باختصاصه بالمستعمل واستعمال
الأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر. استعمال الأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر، لكن لماذا هو معيب عند أهل النظر مع أن كلا يؤدي المراد؟ قالوا كل منهما يؤدي إلى المراد، لكن تأدية استعمال الجنس القريب أسرع وأسهل وأوضح من استعمال أو من تعدية الجنس البعيد. وعلى هذا فإذا أردت أنت تريد أن تذهب إلى بلد مثلا، لهذا البلد طريقان يسلكان إليه، لكن أحدهما أو إحداهما بعيدة أو طويلة متواعرة ذات أشواك مثلا وحجارة ومنخفضات وما أشبه ذلك، والأخرى قصيرة ومعبدة مذللة سهلة السلوك، فأيهما تسلك؟ تسلك القصيرة. فإذا سلكت البعيدة مع ما فيها من هذه الأوصاف المتعبة وأنت تدري الطريق القريب، فماذا يحكم عليك؟ اللهم إليك كنت لا تعرف القريبة هذه، فكأن تعريف ابن هشام تعريف قصير سهل واضح يصل المراد بسرعة، وتعريف التعريف الذي تقدم طويل شاق وإن كان يصل المراد. إذن فلذلك فكأنه يريد يقول ابن هشام يجب أن يكون التعريف واضحا قصيرا يدل على المراد بسهولة. نعم.
والمراد بأهل النظر
أيوة المراد بأهل النظر هم مع علماء المنطق. نعم.
قال رحمه الله تعالى أصل وهي اسم وفعل وحرف.
أيوة.
قال شرح لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع.
ثلاثة أنواع.
قال الاسم والفعل والحرف والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء.
الاستقراء التام والاستقراء هو التتبر والاستقراء له أهله. نعم.
فإن علماء هذا الفن
وهذا هؤلاء هم أهله أهل الإجل أهل الاستقراء. نعم.
تتبعوا كلام العربي فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منهم.
أيوه.
قال أصلا
بعد العناية الطويلة أو بعد العناية الفائقة والممارسة الطويلة. نعم.
فأما الاسم فيعرف بأل كرجل وبالتنوين كرجل وبالحديث عنه فزاد رسل. قال شرحا لما بينت من حصلت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسمين لتتم فائدة ما ذكرته.
نعم.
لتتم فائدة ما ذكرته.
أيوة.
فذكرت للإسم ثلاثة علامات.
ثلاثة علامات. نعم.
فذكرت للإسم ثلاثة علامات. علامة من أوله وهي الألف واللام.
نعم.
فالفرس والغلام.
الألف واللام وإن شئت قلت أل كما ذكر ابن هشام الأنصاري نفسه في كتاب الشذور ورأى أن القول أل ورأى أن تقول أل أحسن من أن تقول الألف واللام وإن كان قد تقدم من بعض المتقدمين أنه أطلق لفظة الألف واللام وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي لكن الصحيح أن يقال أل لأن أل بمجموعه دل على معنى مستقل وإذا كان كذلك فهو حرف وأداة للتعريف والحروف التي لها معاني إذا أردت أن تسميها تقول مثلا هل لا تقول الهاء واللام ولا تقول أيضا الباء واللام في بل إذن فهكذا تقول هنا ال على الصحيح وإن كان يجوز أن تقول الألف واللام والألف واللام هذه كما عبر عنه ابن هشام هنا التي تكون علامة للإسم إنما هي ال التي للتعريف وال قد تكون لغير التعريف كال المنصورة فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ال التي للتعريف وهي علامة على اسمية الكلمة أنها تدخل على الأسماء الجوامد وإذا قلنا الأسماء الجوامد أي على الأسماء التي يقال لها اسم أو أسماء حقيقة في تعريف النحاة للاسم كما تقدم فإن النحاة إنما يطلقون الاسم على ما كان اسم ذات حتى ولو كان أصله مشتقا ثم بكثرة الاستعمال صار اسم ذات أو أطلق على ذات أو ما كان اسم معنى ينفعها أحد هذين هو الاسم عند النحاة فإذا وأحد هذين يقال له جامد ولذلك المصدر أصل المشتقات فإذا رأيت ال داخلة على أحد هذين فعلم أن ال هذه للتعريف وهي دليل على اسميتها وعلى اسمية مدخولها وأما ال الموصولة فإنها تدخل على ما يقال له اسم أيضا لكنه اسم دون اسم الأسماء تتفاوت في القوة وهي مثلا تدخل ال الموصولة على الأسماء المشتقة بكسر الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل مثلا فدخول ال فإذا وجدت ال الموصولة في أحد هذه فلا تحكم على هذه الأسماء بأن أسماء حقيقة لأنها أسماء في قوة الفعل المضارع بل ولذلك الاسم ال الموصولة تكون صلتها هذه الصفات الصريحة على حد قوله في الأدبية وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرض الأفعال قل. والدليل على الفرق بينهما أنك لو قلت مثلا البحر الزاخر فالبحر فيه أل، فأل في البحر للتعريف، إذن فالبحر اسم، والزاخر أل فيه موصولة، فالزاخر ليس اسما ليس اسما أقعدت الإسمية بل هو اسم اسم فاعل، واسم الفاعل شبيه بالفعل، ولذلك قلنا ليس أقعد في الإسمية. إذن فألف الزاخر موصولة، والدليل على كون ألف في الزاخر موصولة أنك تستطيع أن تحذف ألف وتأتي بالذي بدله ويستقيم الكلام فتقول البحر الذي زخر فيستقيم المعنى، وهذا لا يمكن في البحر، لا تستطيع أن تقول مثلا الذي بحر، هذا لا يمشي. إذن فأل التي هي علامة للتعريف هي لإسمية الكلمة هي أل المعرفة لا غير. نعم.
وعلى نسل من آخره وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة لآخره لفظا،
أيوة،
لا قط لغير التوكيد، نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. قالوا علامة معنوية وهي الحديث عنه، فقام زيد
الحديث عنه ويقال الإخبار عنه أو الإسناد إليه. والحديث عنه من أنفع العلامات كما سيذكره ابن هشام رحمه الله. والحديث عنه والإخبار عنه يكون إما بإسناد السيد الفاعل أو بإسناد السيد إلى النائب الفاعل أو بإسناد الخبر إلى المبتدا. فعلى كل المسند إليه في الإسناد في إسناد السيد الفاعل أو في إسناد الفعل للنائب الفاعل أو في إسناد الخبر المبتدا المسند إليه لا محالة اسم، لا محالة اسم قوي في الإسمية أقعد في الإسمية، وذلك كما تقدمت الإشارة إليه إما أن يكون اسم ذات أو اسم معنى. نعم.
قال فقام زيد، فزيد اسم لأنك حدثت عنه
بالفعل. ألا ترى أن زيد اسم ذات يطلق على ذات، وزيد قبل إطلاقه على الذات هو على ذات هو اسم معنى لأنه مصدر من زاد يزيد زيدا وزيدانا وزيادة، إذن فهو اسم معنى مصدر أو اسم معنى الذي يقال له مصدر ثم أطلق على على ذات علما، وهذا يكون كما سيأتي في العلم في العلم في باب العلم. نعم.
وهذه العلامة
وهو منقول على هذا علم منقول من المصدر إلى العلمية. نعم.
وهذه العلامة أنفع العلامات المشهورة للإسم.
ووجه ذلك وجه الأنفعية لهذه العلامات دون بقية العلامات سيذكرها. نعم.
وبها استدل على إسمية التاء.
هذا هو التاء تاء الضمير المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، استدل على إسميتها بهذه التاء لأنهم أسندوا الفعل إليه فقالوا كتبت التاء في كل من هذين الفعلين فاعل، والفاعل لا بد أن يكون اسما كما تقدم يعني اسم لديه شيء اسم لديه فعل. نعم.
في ضربت ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين
أي وهو التاء. نعم.
ولا غيرها من العلامات التي تذكر للإسم.
أيوة لكن نعم.
سواء الحديث عنها
سوى الحديث عنها
فقط.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى أصل، وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوام الداخل عليه كزيد ومبني هو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر.
نعم.
وكذلك حزام وأمس في لغة الحجازيين.
نعم.
وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حدث المضاف إليه ونوي معناه. وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء.
نعم.
قال شرح لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل وأخرت المبني لأنه الفرع.
لأنه الأصل لأنه المعرب هو الأصل، وما يقال في كونه أصلا للمعاني التي يذكر في هذا أن أصل الغرض من الكلام في أي كلام كان سواء كان عربيا أو غيره هو أن تعبر عن مختلف المعاني التي تضمره أو يضمره غيرك مثلا أن تعبر عن هذا. والطريقة التي بها تستطيع أن تعبر عن هذه المعاني هو كثرة أو هي طريقة الإعراب. طريقة إيش؟ الإعراب، أي أن تكون الكلمة معربة بحيث تتوارد المعاني الكلمة الواحدة. مثلا إذا قلت الآن علي، هذا اسم، هذا الاسم تتوارد عليه المعاني، وهذه المعاني هي عبارة عن العوامل. رأيت تقول مثلا جاء علي وتدخل جاء علي، وتغير وتقول رأيت عليا، وتغير وتقول مررت بعلي مثلا. فهذه العوامل لما أمكن دخولها على علي دل ذلك على سعة التعبير عن المعاني بالنسبة لعلي. رأيت؟ أما الكلمة التي لا تقبل هذه العوامل أو لا تتوارد عليها هذه المعاني فإنها تكون ضيقة الأفق بالنسبة للتعبير عن المعاني المختلفة. ولذلك كان الاسم الذي أو الكلمة التي تقبل هذه العوامل أولى بسبب دخول العوامل المؤدية إلى الإعراب الذي هو التغير في الأخير. نعم.
قال وذكرت أن المعرب وهو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل.
أيوه. إذن فالتغير في آخر الكلمة لا يكون إلا بسبب دخول العوامل. إذن فالعامل مهم جدا في معرفة الإعراب. نعم.
الأصل يعني إنه يقدم الأصل على الفرع يكون يعني لميزة فيه أو
لميزة في الأصل.
نعم.
لميزة في الأصل، وهذا الميزة في الأصل هو كثرة المعاني الكثير، كثرة المعاني التي تدخل عليه على الأصل.
نعم.
نعم.
المعرض لأنه يرفع اللبس وكذا.
لأنه إيش؟
يرفع اللبس في كلامه.
أيوة. أي أيوة. شيء تقولته المعرض يتيه الفرصة للمتكلم في التعبير عن مختلف المعاني التي يريدها. رأيت؟ نعم. وهذا هو دليل الفصاحة والسعة في الكلام والبلاغة. نعم.
قال كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد.
أيوة.
ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا.
نعم.
كقولك فلس،
لأن التغير في الآخر في غير الآخر لا يدل على عوامل.
نعم.
لا يدل على عوامل تدخل الكلمة، إنما التغير في الآخر هو الذي يدل على عوامل تدخل الكلمة. نعم.
إذا صغرته فليس، وإذا كسرته أفلس وفلوس.
نعم.
وكذلك لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر. إلا أن هذه الأوجه إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل.
هذا هو. إذن فلا بد أن يكون التغير الذي تلقاه أو تراه في آخر الكلمة أن يكون بسبب عامل يدخل على الكلمة. نعم. نعم.
قال لا. نعم. قال ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس؟
أيه.
وقد وجد معه التغير المذكور.
معناه أن العامل لا يمكن أن يكون متحدا ويتغير آخر الكلمة، كما في حيث تقول جلس زيد مثلا، وحيث وحيث الآخر واحد والعامل والآخر متغير والعامل واحد، هذا لا يكون. نعم.
قال ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه.
لا يتغير آخره تغيرا لفظيا كما هو الشأن في المعرب، وإلا فإن آخر المبني إن كان اسما له تغير حكمي. يتغير حكما، لكن لا يرى. مثلا تقول لما جاء هؤلاء، ففي الإعراب تقول هؤلاء مرفوع مبني على الكسر في محل رفع، وتقول رأيت هؤلاء منصوب في محل نصب، وتقول مررت بهؤلاء كذلك. إذن فالتغير على كل حال على درجات، فالتغير المقصود هنا هو التغير اللفظي الأصلي رأيت، وهذا في المعربات. أما التغير الحكمي فهذا في المبنيات في الحقيقة. نعم.
ثم قسمت إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. وقسم مختلف فيه وهو حذام وقطع
في جميع الأحوال لفظا، وإن تغير تغير حكميا بسبب العوامل المختلفة الداخلة عليه.
وقسم مختلف فيه هو حذام وقطان ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال.
ويقولون إن مثل هذه الأعلام قد عزل بها عن حازمة، وقد ذكر مثل هذا أيضا أبو زيد الأنصاري صاحب النوادر. نعم.
وأنت إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. قال: فأما باب حذام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. فيقولون جاءتني حذامي ورأيت حذامي مررت بحذامي. وعلى ذلك جاء قول الشاعر: فلولا المدعجات من الليالي
لما ترك القطاطيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. نعم.
فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل.
نعم.
وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعة بالفتح نصبة وجرة. فيقول: جاءتني حذام بالضم ورأيت حذاما ومررت بحذامي بالفتح. وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوبار اسم
كوبار والصفار والنواري. نعم.
كوبار اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء. سيبنيه على الكسر كالحجازيين، وما ليس آخره راء كحذان وقطام فيعرف إعراب ما لا ينصرف. وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر. سيقولون: مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيت مذ أمس. للكسر في الأحوال الثلاثة. شيخ، ما إيش مراد إذا أردت به؟ يعني ليش قيد في هذا
نعم حتى يكون مبنيا على الكسر، وإلا إذا لم ترد به اليوم الذي قبل يومك فإنه لا يكون حكمه هكذا. نعم.
قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس
وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية، وغروبها صفراء كالورك، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس.
اليوم أعلم ما
يشوفه ومضى بفصل قضائه أمس. فأمس مكسور مع أنه واصل فاعلا، فهذا دليل بنائه على الكسر. نعم.
فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضم رفعة وبالفتح مطلقة. فقال: مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمس
عجائزا لست عالي خمسة، يأكلن ما في رحمهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقين الدهر إلا تعسا. نعم.
ومنهم من أعرض بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. وزعم الزجاجي أن المعرب أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمس.
نعم. هو يقول الزعم كأنه يرد هذا وأنه ليس بجيد. نعم.
قال: وهو وهم، والصواب ما قدمناه من أنه معرض غير منصرف غير منصرف. وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل ماضي وفاعله مستتر،
وهذا أبعد. نعم.
والتقدير مد أمس المساء. قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح. ومثلته بإحدى عشر أخواتي. تقول: جاءني أحد عشر رجلا ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بإحدى عشر رجلا بأحد عشر رجلا بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته: إلا إثنى عشر فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول: جاءني إثنى عشر رجلا ورأيت إثني عشر رجلا
ومررت بإثني عشر رجلا. نعم.
وإن لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواتي، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا إن ركبا.
نعم.
قال: ولما فرغت من ذكر المبني على فتح ذكرت المبني على الضم ومثلت به قبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. إحدى أن يكون مضاقين فيعربان نصبا على الضرسية أو خفضا بمن.
نعم.
تقول: جئت،
يعني لا يخرج على هم هذا، إما أن تراهما منصوبين على الظرفية والنصب ظاهر، وهذا فيما إذا أضيف مباشرة إلى ما بعدهما إلى لفظ إلى مضاف إليه ظاهر فتنصبهما أو تجرهما به، وأما ما بعد ذلك فسيذكر الأحوال الأربعة فيها. نعم.
تقول: جئتك قبل زيد وبعده.
أيوة، أو من قبل زيد أو من بعده. نعم.
فتنصبهما على الظرفية
أو
ومن قبله ومن بعده
أو تجرهما بمن. نعم.
فتخبرهما بمن.
أيوة.
قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح.
قبلهم قوم نوح.
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟
على النفس. نعم.
وقال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم.
مجهول من قبله. نعم.
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الحالة الثانية أن يحدث المضاف إليه وينوي ثبوت لفظه. وينوي ثبوت لفظه.
أيوة.
سيعربان الإعراب المذكور.
أيوة.
ولا ينوونان لنية الإضافة.
هذا هو، وينوى ثبوت إيش؟ لفظه. تمام. هذا أي أن يكون المضاف إليه المنوي ينوى مقيدا باللفظ حتى يفرق بين هذا وبين ما سيأتي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. نعم.
ذلك كقوله: ومن قبل نادى
كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. نعم.
هنا منوي من قبله للإضافة للمحل.
أيوة. لأن المضاف إليه منوي ثبوت لفظه، فإذا كان منوي ثبوت لفظه فكان مضاف فيجري عليه أحكام الإضافة، تجري عليه أحكام الإضافة. نعم.
الرواية بخفض قبل بغير تنوين. أي ومن قبل ذلك.
أيوة.
فحدث ذلك من اللفظ
وقدره ثابتا.
وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعد.
على ذلك أيضا، على نية لفظ المضاف إليه من قبل الغلب ومن بعد الغلب. نعم.
للخفض بغير تنوين. أي من قبل الغلب ومن بعده. فحدث المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا.
وجوده بلفظه ثابتا. نعم.
الحالة الثالثة أن يقطع عن إضافة لفظة.
أيه.
ولا ينوي المضاف إليه فيعربان أيضا الإعراب المذكور.
أيوة.
ولكنهما ينونان.
أيوة.
لأنهما حينئذ اسمان تامان.
أيوة.
كسائر الأسماء النكرة.
اسمان تامان أي لعدم وجود مضاف إليه يذكر، فهما تامان غير محتاجان إلى ما بعدهما. نعم.
فتقول: جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد.
فساغ لي وبينه قول شاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص أو أغص بالماء الفرات.
هنا المعلق قال: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. قال: لأن الفرات من البار وكذا، لكن الحميم قد يغص فيه فيصور الرواية.
نعم. نعم.
وقرأ بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد. بالقبض والتنوين.
نعم.
الحالة الرابعة أن يحدث المضاف إليه وينوي معناه دون لفظه.
أيوة.
سيبنيان حين
إذا وهذا هو بيت القصيد ومحط الرحل أي أنه في هذه الحالة يبنى وهو في ذكر ويبنيان وما أشبههما وهو في ذكر المبنيات فهذا المراد. نعم.
كقراءة السمع لله الأمر من قبل ومن بعد وقول وأخواتهما أردت به أسماء الجهات ست وأول ودون ونحوهن. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل
على أيدينا تعد المنية أول
الشاهد هنا أول
أول. نعم.
وقال آخر إذا أنا لم أؤمن
عليك ولم يكن لقاؤك إلا وراء وراء. نعم
الشاهد هنا
وراء وراء. نعم.
قال ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني يعني نقرأها ما بقي لك كلام. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم تقول جاءني من قام ورأيت من قام ومرت بمن قام.
أيوة.
فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكته وبكم جره من اشتريت وبكم جره من اشتريت. فكان في المثال الأول في موضع رفع للابتداء عند السيداويه وعلى الخبرية عند الأقصر وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها.
نعم.
وفي الثالث موضع خفض بالجاء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى.
وهذا ذكور وبدونه هنا هذا على مثلنا. نعم.
ولما ذكرت مبني على السكون متأخرة خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم لقولي وهو أصل البناء.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أصل وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض يعرف بفاء الثانية الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إن مع واو الجماعة فيضم كضرب أو الضمير المرفوع المتحرك يسكن كضربت ومنه نعمة وبئس وعسى وليست الأصح وأمر يعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب إن المعتلى فعلى حس آخره كغدو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حس النون ومنه هلما في لغة سمين وهاتي وتعالي في الأصح ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيه رباعية نحو يدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لبا وتقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون فإما ترين وليسدنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى شرحا لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومنهي وبيان انقسام المنهي منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماض
حسب الأوقات حسب أوقات الفعل يعني الأحداث إما أن تكون ماضية أو حالة أو مستقبلة. نعم.
ماض ومضارع وأمر وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد تقول قام فقعدت وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا وقد يخرج
عن هذا الأصل حتى مع ذلك قوله هو الأصل في الفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى هذا الأصل مشى المحققون من نحاتي فقالوا ولو اتصل ضمير رفع متحرك بالفعل الماضي أو واو الجماعة مثلا بالفعل الماضي فإن الفعل الماضي حتى في هذه الحالة يكون مبنيا على الفتح ويقال في إعرابه مثلا كتبت مثلا مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المعتي به كراهية التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وكذلك القول في قاموا مثلا مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة وهكذا. ولكن الإعراب ولكن الجاري الفاشي على ألسنة المعربين وهو الرأي الآخر في مثل هذه الحالة أن يعرب بحسب الظاهر في اللفظ، فيقال كتبت مثلا مبني على السكون باتصاله بسبب المتكلم مثلا، وكتبوا مبني على الضم باتصال واو الجماعة وهكذا. نعم.
وقد يخرج عنه إلى الضم وذلك إذا استطرد به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا أو إلى السكون وذلك إذا استطر به قمت وقعدت وقمنا وقعدنا. قطع عن ذلك أن له ثلاث حالات الضم والفتح والسكون وقد بينت ذلك. ولما كان من الأفعال الماضية مختلفة في
وابن هشام في هذا الكتاب ما تعرف لهذا الذي ذكرنا آنفا، لكنه ذكره في بعض كتبه كأوضح المسالك. نعم.
ولما كان من الأفعال الماضية مختلفة فعليته نصفت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته وهو أربعة كلمات نعم وبئس وعسى وليس.
عندك أربعة
يعني وهو أربعة
أربع كلمات
وهو أربع كلمات نعم وبئس وعسى وليس. فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما أثنان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد بشرت بنت والله ما هي بنعم الولد.
لعل هذا الجاهلي والله ما هي إيش بنعم الولد. نعم.
وقول الآخر وقد سار إلى محبوبتي على حمال بطيء السير نعم السير على بئس العير
العير.
وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات لأنها حرف نفي بمنزلة ما النافع، وتبعه على ذلك وتبعه على ذلك أبو بكر بن الشقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج لمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج. والصحيح أن الأربعة أفعال،
ويستدل ابن هشام على كون الأربعة أفعالا باتصال ما باتصال أو بوجود علامة من علامات الفعل الماضي فيها بها كتاء التأنيث مثلا فيها. نعم.
لدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن
بهن
كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب.
كيف قلت حمالة الحطب؟ بئست المرأة حمالة الحطب أي أضم حمالة الحطب. نعم. ويشيط قلت حمالة الحطب. نعم.
وليست هند مفلحة
مفلحة.
نعم مفلحة.
لا اسم ليس.
نعم. وليست هند مفلحة وعست هند أن تزورنا.
وعست هند أن تزورنا دخلت تعليه. نعم.
وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصول وصفته.
أيوه.
وإقامة
الآن يرد على ما احتج به بعض الكوفيين في اعتبار هذه الأفعال أحرفا. نعم. فيبين وجه ذلك. نعم.
وإقامة معمول صفة مقامها والتقدير ما هي بولد مقوم فيه نعم الولد ونعم السير على عير مقوم فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كان
بينه على اسم محذوف وصفته، ومعمول الصفة هو الموجود في اللفظ. نعم.
وكما قال الآخر ولله ما لي والله ما ليل بنا مصاحبه
والله ما ليلي بنا مصاحبه ولا مخالف الليان جانبه. فهم الكوفيون القائلون بكون هذه الأفعال أحرفا مع البصريين يتفقون على أن الناوي هنا فعل باتفاق، مع دخول الباء الجر عليه. فهل دخول الباء على النعمة هنا يجعل النعمة حرفا؟ لا. نعم. وجعل ابن هشام يريد أن يلزمهم بهذا البيت. نعم. إن كان الخلاف موجودا في بيئة والنعمة وما أشبهها فالخلاف ليس في الخلاف ليس في فعلية النعمة هنا، وإن اتصل وإن دخل حرف الجار الحرف الجار عليه. نعم.
فإن بليل يقول فيه نام صاحبه.
أيوة.
ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه سميت بالكلام على فعل الأمر. فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين وهما دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة.
دلالته ودلالته ودلالته مثلثة الثالث. نعم.
وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام ويقبل ياء المخاطبة. تقول إذا أمرت المرأة قومي، وكذلك اقعد واقعدي واذهب واذهبي. قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا.
نعم.
فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة لحصه بمعنى اسكت ومه بمعنى خف
لم يكن فعل عمر. نعم.
أو قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين لم يكن فعل أمر.
لم يكن فعل أمر.
نعم.
بل قد يكون اسم فعل أمر كما في الأول أو فعل المضارع كما في الثاني. نعم.
ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل بناء على السكون تضرب واذهب. وقد يبنى على حسب آخره وذلك إن كان معتلا نحو غدو واخشى وارمي. وقد يبنى على حسب النون وذلك إذا كان مسندا لألف الاثنين نحو قوماء.
ولذلك يقول بعض النحاة وهم نحاة البصرة أن فعل الأمر فرع عن المضارع، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وهذا الكلام الذي قرأته الآن يدل على هذا. نعم.
وواو جمع نحو قوم ويا مخاطبة نحو قومي. فهذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا. كما أن للماضي ثلاثة أحوال. ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي وهو ثلاثة هلما وهات وتعالى. فأما هلما فاختلفت فيه العرب على لغتين إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه.
بحسب
من هي مسندة إليه. فتقول هلما يا زيد وهلما يا زيدان وهلما يا زيدون وهلما يا هند وهلما يا هندان وهلما يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز. وبها جاء التنزيل، قال الله تعالى والقائلين الإخوانين هلما إلينا.
هلما إلينا ما قال هلموا. نعم.
أي آتوا إلينا.
آتوا إلينا أو إيتوا آتوا. نعم.
ما عندي مشكلة تقول إيتوا
أتى يأتي إيتوا. نعم.
وقال الله
إيتوا أحسن من آتوا.
وقال تعالى قل هلما شهداءكم أي احذروا شهداءكم.
احذروا.
نعم احذروا. وهي عندهم اسم فعل
اسم فعل أمر
لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها
لا يقبل
لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. والثانية أن تلحقها الضمائر الباردة.
نعم.
بحسب من هي مسندة إليه. فتقول هلما وهلما وهلم وهلمنا بالفتح والسكون اللام وهلمني، وهي لغة بني تميم.
نعم.
وهي عند هؤلاء
امر فعل امر. نعم. لقبوله يا المخاطبة
لدلالته على الطلب وقبولها يا المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلما تستعمل قاصرة ومتأدية. وأما هاتي وتعالى فحدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال.
فعدهما ولا حدهما؟
فحدهما. فعدهما نعم.
فعدهما من العد.
فحدهما ثم الحد رفضا.
أيوه. الحد. إيش تقول؟
لو قلنا فحدهما.
فحدهما يعني حتى يكون من المنع. أصل الأصل الحد في لغة العرب المنع. تقول حددتها كذا إن منعته. ومنه أخذ الحد هو التعريف عند علماء عدم البحث والمناظرة. ومما يدل على أن الحد في لغة العرب والمنع قول المتنبي إني نزلت بكذابين بيتهم عن القراء وعن الترحال محدود. محدود إيش؟ ممنوع. نعم.
عدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. والصواب أنهما فعلا أمر.
هذا هو.
بدليل أنهما دالان على الطلب.
أيوه.
وتلحقهما ياء المخاطبة.
تلحقهما ياء المخاطبة أيضا.
تقول هاتي وتعالى. واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا. إلا إذا كان لجماعة من المذكرين. فإنه يضم فتقول هاتي يا زيد. وهاتي يا هند. وهاتي يا زيدان. ويا هندان. وهاتينا يا هندات. كل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم بضمهما. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقين. نعم.
وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء.
نعم.
تقول تعالى يا زيد.
تعالى يا زيد. وتعالي يا زيدان. وتعالوا يا زيدون. وتعالي يا هند. وتعالي يا هندان. وتعالينا يا هندات. نعم. فاللام في تعالى دائما مفتوح في جميع الأحوال كما قال رحمه الله. نعم.
وتعالى يا هند. وتعاليا يا زيدان. وتعالوا يا زيدون. وتعالينا يا هندات. وتعالينا يا هندات.
نعم.
كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى قل تعالوا أتني. وقال الله تعالى فتعالينا
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. نعم.
ومن ثم لحن من قال تعالي أقاسمك.
تعالي
تعالي
أقاسمك الهموم. تعالي هو الحق. يقال أن هذا لا ينبغي التلحين إلا أن يعرف أنه لم يثبت لغة. فإذا ثبت لغة فهي لغة قول وإن كانت قليلة. لكن المشهور في كلام العرب هو فوافة كلام. وقد ترد أو قد يرد كسرها في لغة قليلة إذا ثبتت. التلحين بدون الاستدلال أو بدون معرفة ثبوت كونه لغة ليس بجيد. نعم.
بكسر اللام. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه كلمت بالمضارع. فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه. نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نعيت وهي النون والألف والياء والتاء. نحن نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بسطا وتمهيدا
لأنها بدخولها على أول في المضارع تجعل في المضارعة مضارعا للإسم مجاريا له أي اسم الفاعل. نعم.
وإنما ذكرت هذه الأحرف بسطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها لا لأعرف بها الفعل المضارع. لأن وجدناها تفصل في أول الفعل الماضي.
نعم. إذا كانت أصلية مثلا أو زائدة. نعم. نعم.
نحو أكرمت زيدا. وتعلمت المسألة.
نعم.
ونرجت الدواء. إذا جعلت فيه نرجتا. ويرنأت
الشيء.
إذا خضبته باليرناء.
أو إذا خضبته باليرناء وهو الحناء. نعم.
إذا خضبته باليرناء وهو الحناء. وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه.
دخول لم عليه. وهذا هو. ولذلك أشار إلى ابن مالك في قوله فعل المضارع يلي لم كيشم علامته الصحيحة الوحيدة هي دخول لم. نعم.
وصح الأجرمي لما ذكرت في شروطها هذه كيف تكون لمثلا
نعم هي غيرها ليس العيانة بالفعل المضارع إنما السين والصوفاء علامة عامة بالفعل ذكر على من علامة الفعل لكنها تدخل في المضارع فقط. نعم.
ولما فرغت من ذكر علامات المضارع فرعت في ذهني حكمه فذكرت أن لا حكمين حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف.
إن كان الماضي أربعة أحرف مطلقا الفعل المضارع حرف المضارعة منه يضم إذا كان الفعل المضارع أربعة أحرف وذلك كأن يكون الوزن أفعل أو فعل له أو فعل أو فعل فهذه الأوزان للفعل الرباعي مطلقا يعني فمضارع هذه فمضارع أفعال هذه الأوزان يكون حرف المضارعة منه مضموما دائما. نعم. وما عدا هذا يكون مفتوحا سواء كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. نعم.
سواء كانت كلها قيلا نحو دحر من دحرج.
أيوة إذا لأن هذه دحرج هذا رباعي مجرد. نعم.
أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم.
نعم.
فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله أكرم
لأن أصله
كرم. نعم. لأن أصله كرم.
أيوة.
ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها فالأول نحن ضرب يضرب وذهب يذهب ودخل يدخل والثاني نحن انطلق ينطلق واستخرج يستخرج. وأما حكم باعتبار آخر فإنه تارة يبنى على السكون وتارة يبنى على الفتح وتارة يعرب فهذه ثلاثة حالات لآخره كما كان لآخر الماضي ثلاث حالات ولآخر الأمر ثلاثة حالات
كما كان لآخر الماضي
ثلاثة
حالات. نعم.
كما كان لآخر الماضي ثلاثة حالات ولآخر الأمر ثلاثة حالات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأن قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث نحو النسبة يقمن.
أيوة.
والوالدات يرضعن
هذا أحد المواطن أو أحد الموطن اللذين يبنى فيهما الفعل المضارع. فالموطن الأول هو هذا يبنى فيه المضارع على السكون وذلك إذا اتصل بالفعل المضارع نون النسوة كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن فيرضعن في المضارع مبني على السكون باتصال بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل بارز مبني على الفتح في محل رفع فاعل والفعل المضارع في هذه الآية بالذات مبني على السكون في محل رفع لتجرده من النواصب والجواز وإنما بني باتصال بنون النسوة. نعم. وهي جملة في محل رفع خبر. نعم.
والمطلقات يتربصن
هذا كذلك على غرار ما تقدم تماما لا فرق بينهما إعرابا. نعم.
ومنه إلا أن يعفون.
أيوة. ومنه أي ومن البناء للفعل المضارع على السكون لاتصال نون النسوة به النساء يعفون على أن يعفون على أن الواو في يعفون واو الكلمة والنون نون النسوة مبني الفتح في محل رفع. نعم.
لأن الواو أصلية.
أيوة. على أن الواو أصلية على أن من عفا يعفو
وهي واو عفا يعفو والفعل مبني على السكون.
أيوة. نعم مبني على السكون لأن الفعل عفا على وزن فعل واوي اللام واوي إيش اللام وإذا كان الفعل الذي على وزن فعل بفتح العين في الماضي ولامه واو فإن مضارعه يكون على وزن يفعل بالضم يعفو أصله يعفو. نعم. فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت الفاء قبلها فصار يعفو. نعم.
والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون.
نعم.
والنون فاعل مضمر.
أيوة. فاعل مضمر أي ضمير.
نعم.
لأنه نون النسوة يعني فهو ضمير مثلا الفتي كما تقدم في محل رفع فاعل. نعم.
يعبرون عن ضمير بالمضمر.
أيوة. نعم. مضمر والضمير. نعم. وعلى واحد
عائد على المطلقات.
نعم.
ووزنه يفعلنا
يفعلنا.
نعم. يفعلنا.
نعم.
وليس هذا سيعفون.
في الرجال يعفون فإن الواو يعفون فإن الواو في الرجال يعفون واو الجماعة رأيت؟
نعم.
وواو الكلمة محذوفة. نعم.
في قولك الرجال يعفون لأن تلك الواو ضمير من جماعة المذكرين.
نعم.
كالواو في قولك يقومون.
نعم.
وواو الفعل حدثت والنون علامة الرفع.
أيوة النون علامة الرفع لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة بتعبير ابن هشام النفسي. نعم.
ووزنه يعفون. وهذا يقال فيه إلا أن يعفو بحذف نونه.
أيوة. نعم.
كما تقول إلا أن يقوموا.
أيوة.
وسيأتي شرح ذلك كله.
شرح ذلك كله. نعم.
وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا.
أيوة.
وتقديرا.
نعم لفظا وتقديرا. نون التوكيد متى يبنى في المضارع مع نون التوكيد؟ يبنى مع نون التوكيد إذا باشرت نون التوكيد آخر الفعل. بحيث لا يكون بين نون التوكيد وبين آخر الفعل أي فاصل. أما لو وجد فاصل مقدر أو ملفوظ به فإن الفعل المضارع يكون معربا. نعم.
قال النحو كلا لينبذن.
لينبذن في الحطمة. ألا ترى لينبذن آخر الفعل هو الذال. لينبذن ينبذه ينبذه أو ينبذه نبذا إذا طرحه. والفعل في صيغة المضارع مبني المجهول. لينبذن أي هو. فالذال ليس بين الذال وبين النون التوكيد أي فاصل. يعني فيبنى الفعل المضارع لفتح. نعم في محل رفع أو نصب أو جزم هذا. نعم.
واحترفت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
أيوة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فإن تتبعان هنا فعل مضارع معرب لعدم مباشرة النون له. فإذا كان معربا فإما أن يكون مجزوما إذا قلنا بأن لا للنهي لأن لا الناهية جازمة عاملة.
نعم.
رأيت؟ فإذا كانت لا جازمة عائد جازمة فيكون الفعل المضارع تتبعاني مجزوما بحذف نون الرفع بتوالي الأمثال. رأيت؟ ويكون الألف مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم.
يعني الألف
ألف الاثنين.
ألف الاثنين.
نعم. وألف الاثنين هذا ونون الرفع هما الحاجزان أو الفاصلان بين نون التوكيد وبين آخر الفعل. مما جعل الفعل المضارع هنا غير مبني.
لكن
مع وجود نون التوكيد.
حد نون الرفع هنا.
لتوالي الأمثال.
لتوالي الأمثال حدثت هنا ولم يكن لها دليل أو علامة عليه.
النون نون الرفع. لا حتى هو لا يكون هناك دليل لأن وجوده في الحقيقة وجود النون هنا لأجل الإعراب. فإذا حذف فيعرف أنه حذف لأجل عامل دخل عليه. إذن فيكون وجود العامل هذا إما يدل على حذف هذا النون. رأيت؟ فلا نحتاج إلى الدليل بعد هذا. نعم.
ونحن لتبلون في أموالكم.
لكن قد يقال يا علي بأنه إذا حذفنا نون الرفع سيصير لتتبعان. فلماذا لم نحذف ألف الاثنين؟ لأن وجود ألف الاثنين يسبب التقاء للساكنين الألف والنون المشددة الأولى للتوكيد. تتبعان ففي التقاء للساكنين. فقد يقال لماذا لم نحذف الألف لالتقاء الساكنين؟ أولا مثل هذا لو نظرنا إليه لو حذفنا الألف فالألف إيش؟ فالألف عمدة لا يحذف. لكن إذا اضطررنا إلى حذفه فلا بد من دليل يدل عليه. وفعلا لو حذفناه كذلك أيضا لوجدنا الفتحة دليلا عليه. لكنه في هذه الحالة لو حذفناه سيشتبه أو ستشتبه صورة الفعل المسند إلى ألف الاثنين بصورة الفعل المسند إلى الواحد. المفرد المذكر مثلا، لو حذفنا الألف لصار لتتبعنا، وإذا صار تتبعنا لا ندري هل الفعل هذا مسند إلى ألف الاثنين المحذوفة أو إلى الواحد المفرد المخاطب. فلأجل هذا اللفظ لم يحذفوا ألف الاثنين لتقاء الساكنين، ولم يحذفوا أيضا النون التوكيد، لأننا إذا حذفنا النون التوكيد لفات علينا المعنى الذي جئنا بنون التوكيد لأجله وهو التوكيد، فلا يكون هناك دليل إذا حذفنا النون التوكيد.
وكثرة من التوكيد للتثنية،
للتثنية نعم، يدل على التثنية نعم.
ونحوه لتبلغن في أموالكم،
هذا أيضا كذلك الفعل المضارع هنا مرفوع، فتقول لتبلغن فعل المضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال، وفاعله الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين. بعد هكذا نعم،
يعني حتى من الواو لوجود دليل يدل عليه.
أي نعم، لأن أصله لتبلغن، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصار لتبلغن فالتقى ساكنان، ولا بد من التخلص من التقائهما، فدار الأمر بين أن نحذف الواو وهو الأصل في التقاء الساكنين، أن أول الساكنين تحذف أو تكسر مثلا، لكن لا سبيل إلا للحذف هنا، فالأول هو ليحذف ولا يحذف الثاني. وإذا حذفنا وإذا كان الأول من الساكنين هو الأولى بالحذف وهو عمدة، إذن قد يقال لا يجوز حذف العمدة، لكن إذا اضطررنا إلى حذفه ولا بد، لأننا لو حذفنا نون التوكيد ليس هناك دليل، إذن فنضطر إلى أن نحذف الواو وإن كان عمدة، لأننا بعد حذفنا له وجدنا دليل على حذفه ووجد ثم، فحذفنا الواو فصار لتبلغن. نعم.
ونحو فإما ترين من البشر أحد،
أيوه فإما ترين كذلك أصل فإما ترينن، ففعل به ما فعل بما قبله، فحذف من الرفع لتوالي الأمثال ثم حذف في الياء لتقاء الساكنين فصارت ترينا. نعم.
قال فإن الألف في الأول والواو
ابن هشام يبين بعض الثالث، نعم،
والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فهو معرب لا مبين، وكذلك
الفصل بين آخر الفعل وبين نون التوكيد. نعم.
وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا، وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله ولا تسمعن مثله، هذا على أساس أن الفاصل مقدر،
أي مقدر نعم،
غير أن نون الرفع حدثت تخصيصا لتوالي الأمثال،
أي كما تقدم نعم،
ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجزم يسدنك
يسدنك،
فلما دخل الجازم وهو لا الناهية حذفت النون فالتقى الساكنان الواو والنون، فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظة لكونها منفصلة عنه تقديرا،
نعم،
وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا،
نعم،
وأما إعرابه فيما عدا هذين الموضعين نحن يقوم به،
إذا تخلف الفعل المضارع من نون توكيد مباشر ومن نون إناث فإنه يعرب، نعم،
نحن يقوم زيد ولن يقوم زيد ولن يقوم زيد. قال أصل، وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل.
أنت هذاك اللي مرة؟ نعم.
نحو هل وبل وليس منه مهما وإذنا، بل ماء مصدرية ولما غابطة الأفحل. قال شرح، لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، نحو هل وبل.
هذه العلامة التي ذكرها للحرف هنا عدم، والعدم لا يكون علامة، ولذلك الصحيح أن الحرف ليست له علامة كما قال الحريري في الملحق، والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. نعم.
فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، فانتفى أن يكونا اسمين أو يكون أو وأن يكونا فعلين، وتعين أن يكونا حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام.
نعم.
وقد انتفى اثنان فتعين الثالث.
نعم عقلا وهكذا. نعم.
ولما كان من الحروف مختلفة فيه هل هو حرف أو اسم نفست عليه
أو اسم
نفست عليه كما فعلت في الماضي كما فعلت في الماضي وفعل الأمر وهو أربعة إذنا ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. فأما إذنا فاختلف فيه سيباويه وغيره، فقال سيباويه إنها حرف بمنزلة إن شرطية. فإذا قلت إذنا تقم أقم فمعناه إن تقم أقم.
نعم.
وقال المبرد ابن السراج والفارسي إنها ظرف زمان وإن المعنى في المثال متى تقم أقم واحتج بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير. وأجيب بأن التغيير
قبل دخول إيش؟
قبل دخول ما
أيوة كان إيش؟
كانت اسما.
هذا هو. إذن فهم مشوا على هذا الأصل حتى بعد دخول ما. نعم. فأجروه على الإسمية بعد دخول ما.
والأصل عدم التغيير.
والأصل عدم التغيير، لكن لم يؤمن التغيير. لو لم يتغير نعم لمضى ما قالوا. نعم.
وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا.
قد تحقق قطعا. نعم.
يعني كيف التغيير تغير هنا؟
يعني معناه إذا هم يقولون هو ظرف قبل دخول ما.
نعم.
إذن فيبقى على هذه الظرفية حتى بعد دخول ما. والذين قالوا بأنه حرف قالوا لا نسلم أنه بقي على ظرفيته بعد دخول ما. دخول ما أوجب التغير، فعلى هذا لا يكون ظرفا أو اسما كما قلت. نعم.
لدليل أنها كانت في الماضي.
أيوه.
فصارت للمستقبل.
نعم.
فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة.
أيوه. المعنى الظرفية، المعنى كونها اسما وهو ظرف.
نعم.
هذا المعنى نزع منها بسبب زيارة ما. نعم.
وفي هذا الجواب نظر لا يحتمل هذا المختصر.
نعم.
وأما مهما فزعم الجمهور أن اسم
أنها اسم. نعم.
أنها اسم لدليل قوله تعالى مهما تأتينا به من آية. فالهاء من به عائدة عليها
على مهما. والضمير ما يعود إلا على الأسماء.
والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف.
محمد بن عبد الكريم هذا السهيلي. نعم.
واستدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة
وإن خالها تخفى على الناس تعلن. نعم.
وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير.
تعين خلو الفعل من الضمير لوجود الاسم الظاهر الذي أسند الفعل إليه. لو لم يجر اسم ظاهر يسند إليه الفعل لكان الفاعل ضميرا مستترا. نعم.
وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ. والمبتدأ هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له.
نعم.
وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا.
نعم. وهذا هو الأصل في الحرف أنه لا محل له من الإعراب. وكما تقدم كما هو مكرر أن الحرف لا تتوارد عليه المعاني، كما تتوارد المعاني وهي العوامل على الأسماء وبعض الأفعال، ولذلك بنيت الحروف. نعم.
والتحقيق أن اسم تكن مستتر ومن خليقة تفسيرها تفسير لمهما.
أيوة. مهما تكن أي هي ومن خليقة، من خليقة كما قال تفسير لهذا الاسم المستتر، فيكون خليقة بمثابة التمييز له. نعم.
يعني هم أعربوا خليقة على أنه
مفسر، أي بالضمير المستتر في تكن، أي اسم تكن ضمير مستتر فيه.
نعم.
بخلاف الذين مضوا فإنهم مع السهيلي ومن وافقه أعربوه اسما لتكن.
نعم.
اسم ظاهرا. نعم.
كما أن من آية تفسير لما كقوله تعالى ما نستق من آية.
نعم.
ومهما مبتدا والجملة خبر.
أيوة على هذا. نعم.
هذا يكون
مهما اسما. أيوة.
اسما الله
مهما.
مهما.
يكون اسما على هذا. لأنه لا يكون مبتدا إلا إذا كان اسما.
نعم.
يعني مبتدا كما تعرف لا بد أن يكون اسما أو ما بمنزلة الاسم.
نعم.
فوقوعه مبتدا معناه أنه اسم، ولذلك وجد في تكن ضمير يعود إليه.
نعم.
ويكون خليقة تفسيرا لهذا الضمير. نعم.
وأما ما المفضلية هي التي تسلك مع ما بعدها بمصدر.
ما بعدها.
نعم. ما بعدها بمصدر. نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم.
أيوة.
أي ودوا عنتكم. وقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي
وكان ذهابهن له ذهابا. نعم.
أي يسر المرأة ذهاب الليالي. وقد اختلف فيها وذهب في ذويه لأنها حرف من منزلة أن.
أيوة.
المصدرية.
أي ما. نعم.
وذهب الأخفش وابن السراج
نعم.
إلى أن اسم بمنزلة الذي.
أيوة. في هذه الآية ما ودوا ما عنتم. الخلاف في هذه الآية في ما. نعم.
إلى أن اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل.
أيوة. على ما لا يعقل. نعم. وهذا الذي لا يعقل هو ذاك الحدث. نعم.
قال وهو الحدث.
نعم.
والمعنى ود الذي عنتموه.
أيوة. ود الذي عنتموه. نعم.
أي العنف الذي عنتموه. ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي.
ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي.
ذهبه.
أيوة.
أي الذهاب. أي الذهاب
الذي ذهبه الليالي.
ذهبه
الليالي. لأن
الليالي.
قولك يسر المرأة الذي ذهبه الضمير في ذهبه ليس مفعولا به، بل هو مفعول مطلق، وذلك لأن الضمير هاء الضمير المفعول به لا يتصل بالفعل اللازم. رأيت؟ إنما فذهبه فالهاء فيه هنا إذن يعود إلى المصدر المتقدم. فعلى هذا يكون ذهبه في قول ذهبه الليالي يكون في محل نصب مفعولا مطلقا. نعم.
ويري على هذا القول أنه لم يسمع. أعجبني ما قمته وقعدته.
ما أعجبني ما قمته وقعدته. نعم.
ولو صح ما ذكر لأجاب ذلك. لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا.
أيوة.
لا محذوفا.
نعم.
وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام.
وعلى هذا يكون ما ذهب إليه سيبويه أقوى وأولى في الآية بالذات. في الآية ودوا الذي ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم. رأيت؟ هذا في الحقيقة وإن كان تقدير سيبويه لما مصدرية وتقدير هؤلاء لما موصولة المعنى في الأخير واحد، لكن التقدير يختلف. رأيت؟ فسيبويه يقول ودوا ما عنتم ما مصدرية أي ودوا عنتكم، وهؤلاء يقولون ودوا ما عنتم يعتبرون ما موصولة أي ودوا العنة الذي عنتموه. نعم. وكله يرجع إلى الحدث. نعم.